بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح أسباب انشراح الصدر، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نكمل التعليق على كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في أسباب انشراح الصدر، فقال رحمه الله: ومنها العلم، فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا، والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس، فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع، فأهله أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلبا وأحسنهم خلقا وأطيبهم عيشا. فأهله أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا. نعم، نعلق على هذا الكلام ونشرحه، فأقول: بارك الله فيكم. مراده رحمه الله بالعلم هو ما بينه بقوله: ليس هذا لكل علم، بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أي أن الذي يشرح الصدر هو العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأقول في هذه المسألة بيانا: أولا، لا شك أن من تأمل نصوص الوحيين يعلم منزلة وفضل العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف أهله وعلو منزلتهم. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الإمام ابن كثير في تفسيره: أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر. انتهى كلامه. ومن الأدلة في ذلك أيضا قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال العلامة القرطبي رحمه الله في تفسيره: هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم الملائكة كما قرن العلماء. ويقول جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أي ما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون منه. ثم ذكر أن ابن أبي حاتم ساق بسنده عن عمرو بن مرة أنه قال: ما مرت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني، لأنني سمعت الله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. انتهى كلامه رحمه الله. والآيات في الباب كثيرة. قال الإمام الأجري رحمه الله في أخلاق العلماء بعد أن ذكر آيات عدة في هذا المقام، قال: وهذا النعت ونحوه في القرآن يدل على فضل العلماء، وأن الله عز وجل جعلهم أئمة للخلق يقتدون بهم. ومن أدلة السنة وهي كثيرة أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال الإمام الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق العلماء عقب الحديث: فلما أراد الله تعالى بهم خيرا فقههم في دينه وعلمهم الكتاب والحكمة، وصاروا سرجا للعباد ومنارا للبلاد. وقال الحافظ النووي رحمه الله معلقا على حديث معاوية رضي الله عنه قال فيه: فضيلة العلم، فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه، وسببه أنه قائد إلى تقوى الله تعالى. فيه فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه، وسببه أنه قائد إلى تقوى الله تعالى. وفي الصحيحين أيضا عن سهل بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة: هذا يدل على فضل العلم والتعليم وشرف منزلة أهله، بحيث إذا اهتدى رجل واحد بالعالم كان ذلك خيرا له من حمر النعم، وهي خيارها وأشرفها عند أهلها. فما الظن بمن يهتدي به كل يوم طوائف من الناس؟ وغيره كثير. النقطة الثانية أعني من الأحاديث: بناء على ما تقدم من النصوص، فإن المسارعة في تحصيل العلم، المسارعة في تحصيل العلم ساحة يتنافس فيها المتنافسون، ويجب أن يكون المراد من ذلك أي من تحصيله وتحقيقه أن يعبد العبد ربه على بصيرة، فيعلم من ذلك الأحكام والحدود، فإذا ما فعل ذلك أفلح وانشرح صدره واتسع قلبه للحق فسعد بذلك. فكلما اتسع علما انشرح صدره واتسع، واتساع علمه يكون بالازدياد من العلم في تحقيق العبودية لله وحده، ازدياده بالعلم في تحقيق العبودية لله وحده، وازدياده في العلم في أبواب المعاملات وفي أبواب السلوك وفي كل شأن من شؤون حياته، فيعامل الله تعالى بما أوجبه عليه من توحيده والتقرب إليه بالطاعات وإفراده جل وعلا بالطاعات كلها والبعد عن المنهيات، وذلك بتحقيق التقوى لله تعالى. ويعامل الخلق بما جاءت به الشريعة الطاهرة سواء كانوا مسلمين أم كفارا، وكذلك يعامل نفسه بما يجب عليه فيها. والمعنى: يتعلم ويعلم كيف يعيش في هذه الدنيا، كيف يعامل رب العالمين، وكيف يعامل أولياء الله المتقين، وكيف يعامل أعداءه، وكيف يعامل نفسه. ولا شك أن كل هذا يحتاج إلى علم صحيح نافع، وهو العلم الموروث عن سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ففي تحصيله تحصيل الهداية والرشاد، كما قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. أما ماهية العلم النافع فقد بينها الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد بقوله: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة، والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد، وعلم حدود المنزل أو المنزل. فمن حقق هذا سعد وانشرح صدره، لأنه علم وفهم المراد من نصوص الوحيين والحدود من ذلك، كما قال الله جل في علاه: تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقال جل وعلا: تلك حدود الله فلا تقربوها، وقال عز وجل: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وإن مما لا شك فيه أيها الإخوة أن الناس يختلفون في تحقيق الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: قد بين الله سبحانه على لسان رسوله بكلامه وكلام رسوله جميع ما أمره به وجميع ما نهى عنه وجميع ما أحله وجميع ما حرمه وجميع ما عفى عنه، وبهذا يكون دينه كاملا، كما قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: ولكن قد يقصر فهم أكثر الناس عن فهم ما دلت عليه النصوص وعن وجه الدلالة وموقعها، وتفاوت الأمة في مراتب الفهم عن الله ورسوله لا يحصيه إلا الله، ولو كانت الأفهام متساوية لتساوت أقدام العلماء في العلم، ولما خص الله سبحانه سليمان بفهم الحكومة في الحرف، وقد أثنى عليه وعلى داود بالعلم والحكم، وقد قال عمر لأبي موسى في كتابه إليه: الفهم الفهم فيما أدل إليك. قال: وقال علي رضي الله عنه: إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. قال أبو سعيد: كان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس أن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل. والفرق بين الفقه والتأويل أن الفقه هو فهم المعنى المراد، والتأويل إدراك الحقيقة التي يؤول إليها المعنى التي هي أخيته وأصله. وليس كل من فقه في الدين عرف التأويل، فمعرفة التأويل يختص به الراسخون في العلم، وليس المراد به تأويل التحريف وتبديل المعنى، فإن الراسخين في العلم يعلمون بطلانه والله يعلم بطلانه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن تتفاوت الأمة في مراتب الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن نظر ودقق في استنباطات العلماء وما فطره الأئمة والعلماء في هذا الباب في أبواب الفقه وشروح الحديث والتفسير وغير ذلك من كتب العلم، أدرك أن الأفهام متساوية أدرك أن الأفهام غير متساوية، والاستنباط مختلف من عالم لآخر. ولهذا أيضا قال رحمه الله في مفتاح دار السعادة: والناس متفاوتون في الفهم عن الله ورسوله أعظم تفاوت، فرب شخص يفهم من النص حكما أو حكمين، ويفهم منه الآخر 100 أو 200. ويبين الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه النافع فضل علم السلف على علم الخلف المراد بالعلم النافع، وإنما أبين معنى العلم الموروث ليفهم المراد الذي به ينشرح صدر العبد ويتسع. قال: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها، والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد في تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد في الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل. انتهى كلامه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: المراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. انتهى كلامه رحمه الله. أقول كلما ازداد علم المرء بشرع الله تعالى الطاهر عقيدة وعبادة ومعاملة وسلوكا انشرح صدره واتسع، والرجل والمرأة في هذا الباب سواء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فعلى كل مؤمن أن لا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتقدم بين يديه، بل ينظر فيما قال، فيكون قوله تبعا لقوله وعمله تبعا لأمره. فهكذا كان الصحابة ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان وأئمة الدين، فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله ولا يؤسس دينا غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيه نظر فيما قاله الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فمنه يتعلم وبه يتكلم وفيه ينظر ويتفكر وبه يستدل، فهذا أصل أهل السنة. انتهى كلامه رحمه الله. من أخذ بهذا وظفر به لا شك أنه هو السعيد، هو السعيد المنشرح الصدر. ومما يذكر ها هنا تتميما لهذه النقطة ضرورة أن تتصور يا عبد الله العلم تصورا صحيحا لتعمل عملا صحيحا، ويجب عليك والحالة هذه أن تبتعد كل البعد عن أسباب فساد العلم وأسباب فساد العمل، وأن تسعى في تحصيل أسباب النجاة وطرق ذلك. قد فصل ذلك الإمام ابن القيم في الفوائد حيث قال: العلم نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها أو إثباتها في النفس. والعمل نقل صورة علمية من النفس وإثباتها في الخارج. فإن كان الثابت في النفس مطابقا للحقيقة في نفسها فهو علم صحيح. وكثيرا ما يثبت ويتراءى في النفس صور ليس لها وجود حقيقي، فيظنها الذي قد أثبتها في نفسه علما، وإنما هي مقدرة لا حقيقة لها. وأكثر علوم الناس من هذا الباب، وما كان مطابقا للحقيقة فشيء في الخارج فهو نوعان، وما كان مطابقا للحقيقة في الخارج فهو نوعان: نوع تكمل النفس بإدراكه والعلم به، نوع تكمل النفس بإدراكه والعلم به، وهو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وكتبه وأمره ونهيه، ونوع لا يحصل النفس به كمال، وهو كل علم لا يضر الجهل به، فإنه لا ينفع العلم به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من علم لا ينفع، وهذا حال أكثر العلوم الصحيحة المطابقة التي لا يضر الجهل بها شيئا، كالعلم بالفلك ودقائقه، إلى أن قال رحمه الله: فشرف العلم بحسب شرف معلومه وشدة الحاجة إليه، وليس ذلك إلا العلم بالله وتوابع ذلك. وأما العلم فآفته عدم مطابقته لمراد الله الدين الذي يحبه ويرضاه، فيكون وذلك يكون من فساد العلم تارة ومن فساد الإرادة تارة. ففساده من جهة العلم أن يعتقد أن هذا مشروع محبوب لله وليس كذلك، أو يعتقد أنه يقربه إلى الله وإن لم يكن مشروعا، فيظن أنه يتقرب إلى الله بهذا العمل وإن لم يعلم أنه مشروع. وأما فساده من جهة القصد فأن لا يقصد به وجه الله والدار الآخرة، بل يقصد به الدنيا والخلق، وهاتان الآفتان في العلم والعمل لا سبيل إلى السلامة منها إلا بمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في باب العلم والمعرفة وإرادة وجه الله والدار الآخرة في باب القصد والإرادة. فمتى خلا من هذه المعرفة وهذه الإرادة فسد علمه وعمله. انتهى المراد من كلامه. النقطة الثالثة، ذكر رحمه الله في كلامه عن العلم أشار إلى ضده وهو الجهل، حيث قال: والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس. لا شك أيها الإخوة أن الجهل داء قاتل مهلك، فلا يزال الجهل يفتك بصاحبه حتى يرديه وينهيه. ذلك أن الجاهل لا يعرف حق الله، لا يعرف حق الله تعالى عليه، ولا حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حق أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، ولا حق عموم الخلق عليه، ولا حق نفسه عليه. كل ذلك بسبب الجهل. ولا شك أن الناس في هذا الباب متفاوتون، يتفاوتون في هذا. وإن من المشاهدات الملموسة والمدركة أن الجاهل في ضيق وحرج شديدين، فلا يعرف ما يريد الشرع والعقل الصحيح منه، ولا يعرف ما يصلحه ويعينه على نفسه. ذكر العلامة النووي رحمه الله في مقدمة المجموع عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. وجاء في الحلية لأبي نعيم عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: كفى بالعلم فضيلة أن يدعيه من ليس فيه ويفرح إذا نسب إليه، وكفى بالجهل شينا أن يتبرأ منه من هو فيه ويغضب إذا نسب إليه. انتهى كلامه رحمه الله. لذا كان الجهل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم داء عضال، ودواء هذا الداء في العلم الموروث عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما مر. والنصوص في الوحيين وآثار السلف في بيان خطر الجهل وذمه وذم أهله كثيرة. من ذلك قال الله تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أي لو كانت لنا عقول ننتفع بها أو نسمع ما أنزله الله من الحق، لما كنا على ما كنا عليه من الكفر بالله والاغترار به. ولكن لم يكن لنا فهم نعي به ما جاءت به الرسل، ولا كان لنا عقل يرشدنا إلى اتباعهم. قال الله تعالى: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: الوجه الأربعون أن الله تعالى وصف أهل النار بالجهل، وأخبر أنه سد عليهم طرق العلم، فقال تعالى حكاية عنهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، فأخبروا أنهم كانوا لا يسمعون ولا يعقلون، والسمع والعقل هما أصل العلم وبهما ينال. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فأخبر سبحانه أنهم لم يحصل لهم علم من جهة من جهات العلم الثلاث، وهي العقل والسمع والبصر، كما قال في موضع آخر: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ثم ذكر رحمه الله جملة من الآيات وقال: فقد وصف أهل الشقاء كما ترى بعدم العلم، وشبههم بالأنعام تارة وتارة بالحمار الذي يحمل أسفارا أو الأسفار، وتارة جعلهم أضل من الأنعام، وتارة جعلهم شر الدواب عنده، وتارة جعلهم أمواتا غير أحياء، وتارة أخبر أنهم في ظلمات الجهل والضلال، وتارة أخبر أن على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقرا وعلى أبصارهم غشاوة. قال: وهذا كله يدل على قبح الجهل وذم أهله وبغضه لهم، كما أنه يحب أهل العلم ويمدحهم ويثني عليهم. انتهى كلامه. وقال في موطن آخر من مفتاح دار السعادة أيضا: القرآن مملوء بسلب العلم والمعرفة عن الكفار، فتارة يصفهم بأنهم لا يعلمون، وتارة بأنهم لا يعقلون، وتارة بأنهم لا يشعرون، وتارة بأنهم لا يفقهون، وتارة بأنهم لا يسمعون. والمراد بالسمع المنفي سمع الفهم، وهو سمع القلب لا إدراك الصوت، وتارة بأنهم لا يبصرون. فدل ذلك كله على أن الكفر مستلزم للجهل مناف للعلم لا يجامعه. انتهى كلامه رحمه الله. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، من سورة الأعراف. قال العلامة القرطبي رحمه الله: هذه الآية من ثلاث كلمات تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات. فقوله خذ العفو دخل فيه صلة القاطعين، دخل فيه صلة القاطعين والعفو عن المذنبين والرفق بالمؤمنين وغير ذلك من أخلاق المطيعين. ودخل في قوله وأمر بالعرف صلة الأرحام وتقوى الله في الحلال والحرام وغض الأبصار والاستعداد لدار القرار. وفي قوله وأعرض عن الجاهلين الحض على التعلق بالعلم والإعراض عن أهل الظلم والتنزه عن منازعة السفهاء ومساواة الجهلة الأغبياء وغير ذلك من الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة. وفي قوله تعالى وأعرض عن الجاهلين أي إذا أقمت عليهم الحجة وأمرتهم بالمعروف فجهلوا عليك فأعرض عنهم صيانة له عليهم ورفعا لقدرهم عن مجاوبتهم. وهذا وإن كان خطابا لنبيه عليه السلام فهو تأديب لجميع خلقه. ثم استدل رحمه الله بحديث ابن عباس في البخاري بما يدل على أن الآية محكمة غير منسوخة. ومن الأدلة أيضا قال الله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال الإمام ابن القيم في الإعلام: شبه أكثر الناس بالأنعام، والجامع بين النوعين التساوي في عدم قبول الهدى والانقياد له، وجعل الأكثرين أضل سبيلا من الأنعام، لأن البهيمة يهديها سائقها فتهتدي وتتبع الطريق فلا تحيد عنها يمينا ولا شمالا، والأكثرون يدعوهم الرسل ويهدونهم السبيل فلا يستجيبون ولا يهتدون ولا يفرقون بين ما يضرهم وبين ما ينفعهم. والأنعام تفرق بين ما يضرها من النبات والطريق فتجتنبه وما ينفعها فتؤثره. والله تعالى لم يخلق للأنعام قلوبا تعقل بها ولا ألسنة تنطق بها، وأعطى ذلك لهؤلاء ثم لم ينتفعوا بما جعل الله لهم أو بما جعل لهم من العقول والقلوب والألسنة والأسماع والأبصار، فهم أضل من البهائم. فإن من لا يهتدي إلى الرشد وإلى الطريق مع الدليل إليه أضل وأسوأ حالا ممن لا يهتدي حيث لا دليل معه. انتهى كلامه رحمه الله، وغير ذلك من الآيات. ومن السنة ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. واللفظ للبخاري. قال العلامة القرطبي رحمه الله في المفهم: هذا نص في أن رفع العلم لا يكون بمحوه من الصدور، بل بموت العلماء وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم، يفتون بالجهل ويعلمونه فينتشر الجهل ويظهر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الحديث: الحث على حفظ العلم والتحذير من ترئيس الجهلة. انتهى كلامه رحمه الله. ومن المسلمات أيها الإخوة أنه إذا رفع العلم رفع العمل، إذا رفع العلم الصحيح رفع العمل بالعلم الصحيح. إذ كيف تعمل الناس بالعلم الصحيح وقد رفع بموت حملته وظهر الجهل وأهله وتصدروا؟ لهذا قال العلامة القرطبي رحمه الله في المفهم: فإنه إذا ذهب العلم بموت العلماء خالفهم الجهال فأفتوا بالجهل فعمل به فذهب العلم والعمل. وفي الصحيحين أيضا من طريق أبي التياح عن أنس قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، ويشرب الخمر ويظهر الزنا. الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. فذكر أن ذلك أي رفع العلم وثبوت الجهل من أوائل علاماتها، فيرفع العلم ويظهر نقيضه وهو الجهل. قد أخرج هذا الحديث الإمام البخاري في الصحيح في كتاب العلم باب رفع العلم وظهور الجهل تحت هذا الباب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: مقصود الباب الحث على تعلم العلم، فإنه لا يرفع إلا بقبض العلماء، وما دام من يتعلم العلم موجودا لم يحصل الرفع. قد تبين في هذا وقد تبين في حديث الباب أن رفعه من علامات الساعة. انتهى كلامه رحمه الله. والنصوص في هذا الباب كثيرة، أعني في ذم الجهل وأهله. ومن كلام السلف وآثارهم ما تقدم النقل آنفا عن علي رضي الله تعالى عنه وعن الشافعي رحمه الله تعالى. وأسند الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي قلابة قال: مثل العلماء مثل النجوم التي يهتدى بها، والأعلام التي يقتدى بها، إذا تغيبت عنهم تحيروا، وإذا تركوها ضلوا. وفيه أيضا أعني في المصنف عن الشعبي رحمه الله أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما. وأسند الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضل أثر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإذا جاءهم العلم من قبل أصاغرهم فذلك حين هلكوا. علق رحمه الله قال: تقدم من تفسير ابن المبارك وأبي عبيد لمعنى الأصاغر في هذا الباب ما رأيت. أذكر تفسيرا لهم أن المراد بهم أهل البدع ونحو ذلك. ثم قال: وقال بعض أهل العلم إن الصغير المذكور في حديث عمر وما كان مثله من الأحاديث إنما يراد به الذي يستفتى ولا علم عنده، وأن الكبير هو العالم في أي سن كان، وقالوا الجاهل صغير وإن كان شيخا، يعني مسنا، الجاهل صغير وإن كان شيخا، والعالم كبير وإن كان حدثا. واستشهد، يقول الحافظ ابن عبد البر، واستشهد يعني من قال بهذا القول من العلم، واستشهد بقول الأول حيث قال: تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. قال: واستشهد بعضهم بأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يستفتى وهو صغير، وأن معاذ بن جبل وعتاب بن أسيد كان يفتيان وهما صغيرا السن، وولاهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الولايات مع صغر أسنانهما، ومثل هذا في العلماء كثير. انتهى كلامه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: الجهل والظلم هما أصل كل شر، كما قال الله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. وهنا أنبه: مقالات العلماء في هذا الباب، أعني في ذم الجهل وأهله، كثيرة، ولعل في هذا القدر كفاية. وهنا أنبه أن الجهل دركات كما مر، فليس أهله في طبقة واحدة، والجهل سبب رئيس في اقتراف الآثام والخطايا. قال قتادة رحمه الله: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل ما عصي الله به فهو جهالة عمدا كان أو لم يكن، وكل من عصى الله فهو جاهل. نقله عنه الإمام ابن القيم في شفاء العليل ومدارج السالكين. الجهل أيها الإخوة من حيث الإدراك، من حيث إدراك الأشياء، على قسمين: جهل بسيط وجهل مركب. فالجهل البسيط هو عدم الإدراك بالكلية، والجهل المركب إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، يخالف ما هو عليه. مثال الجهل البسيط كأن يسأل المرء عن غزوة بدر مثلا فيقول: لا أدري، لا أدري. ومثال الثاني وهو الجهل المركب أن يسأل عنها فيقول: كانت في السنة الثالثة من الهجرة، كما مثل لذلك وبينه شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله في كتابه الأصول. وهنا كلام للإمام ابن القيم رحمه الله يبين فيه قسمة الجهل إلى نوعين في مدارج السالكين، وهذه القسمة من حيث الثمرة والنتيجة، والسابق من حيث الإدراك، حيث قال رحمه الله شارحا قول صاحب المنازل: فرار العامة من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا. قال رحمه الله: الجهل نوعان: عدم العلم بالحق النافع، وعدم العمل بموجبه ومقتضاه. وكلاهما جهل لغة وعرفا وشرعا وحقيقة. قال موسى: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لما قال له قومه: أتتخذنا هزوا، أي من المستهزئين. وقال يوسف الصديق: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، أي من مرتكبي ما حرمت عليهم. وقال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. ثم ذكر كلام قتادة رحمه الله المذكور آنفا، ثم قال: وقال غيره: أجمع الصحابة أن كل من عصى الله فهو جاهل، إلى أن قال: وسمي عدم مراعاة العلم جهلا، إما لأنه لم ينتفع به فنزل منزلة الجهل، وإما لجهله بسوء ما تجني عواقب فعله. فالفرار المذكور في قول صاحب المنازل فرار العامة من الجهل إلى العلم، قال: فالفرار المذكور هو الفرار من الجهلين، من الجهل بالعلم إلى تحصيله اعتقادا ومعرفة وبصيرة، ومن جهل العمل إلى السعي النافع والعمل الصالح قصدا وسعيا. هذا ما يتعلق بهذه الجزئية من كلامه رحمه الله. ثم قال: ومنها، أعني الإمام ابن القيم، ومنها يعني من أسباب انشراح الصدر، الإنابة إلى الله تعالى ومحبته بكل القلب، والإقبال عليه والتنعم بعبادته، فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك، حتى إنه لا يقول أحيانا: إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة فإني إذن في عيش طيب. وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب لا يعرفه إلا من له حس به. وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح وأشرح، ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين الفارغين من هذا الشأن، فرؤيتهم قذى عينه ومخالطتهم حمى روحه. نتكلم أيضا عن هذه الجزئية في نقاط. الأولى، يشير رحمه الله إلى أن الإنابة إلى الله سبب عظيم من أسباب انشراح الصدر، لأن المؤمن يأنس بمناجاة الله تعالى والتقرب إليه بالطاعات، ومن أنواع العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه الإنابة إليه سبحانه وتعالى، مخبتا خاضعا ذليلا منكسرا منيبا إليه لعلمه بما أعده الله تعالى لمن أخلص العبادة له. قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ولا شك أن كثيرا ما يتكرر في القرآن ذكر الإنابة والأمر بها، كما في قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وقوله تعالى حكاية عن شعيب أنه قال: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، وقوله تعالى: إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، وقوله عن نبيه داود عليه السلام: وخر راكعا وأناب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالإنابة الرجوع إلى الله وانصراف دواعي القلب وجواذبه إليه، وهي تتضمن المحبة والخشية، فإن المنيب محب لمن أناب إليه، خاضع له خاشع ذليل. والناس في إنابتهم على درجات متفاوتة، فمنهم المنيب إلى الله بالرجوع إليه من المخالفات والمعاصي. بدأ يذكر رحمه الله تفاوت الناس في تحقيق هذه العبادة الإنابة. قال: والناس في إنابتهم على درجات متفاوتة، فمنهم المنيب إلى الله بالرجوع إليه من المخالفات والمعاصي، وهذه الإنابة مصدرها مطالعة الوعيد، والحامل عليها العلم والخشية والحذر، هذا قسم. ومنهم المنيب إليه بالدخول في أنواع العبادات والقربات فهو ساع فيها بجهده، وقد حبب إليه فعل الطاعات وأنواع القربات، وهذه الإنابة مصدرها الرجاء ومطالعة الوعد، مطالعة الوعد والثواب ومحبة الكرامة من الله. وهؤلاء أبسط نفوسا من القسم الأول، وأشرح صدورا، وجانب الرجاء ومطالعة الرحمة والمنة أغلب عليهم، وإلا فكل واحد من الفريقين منيب بالأمرين جميعا، ولكن خوف هؤلاء اندرج في رجائهم فأنابوا بالعبادات، ورجاء الأولين اندرج تحت خوفهم فكانت إنابتهم بترك المخالفات. هذا هو القسم الثاني. قال: ومنهم المنيب إلى الله بالتضرع والدعاء والافتقار والرغبة وسؤال الحاجات كلها منه، ومصدر هذه الإنابة شهود الفضل والمنة والغنى والكرم والقدرة، فأنزلوا به حوائجهم وعلقوا به آمالهم، فإناباتهم إليه من هذه الجهة مع قيامهم بالأمر والنهي. ولكن إنابتهم الخاصة إنما هي من هذه الجهة، أما الأعمال فلم يرزقوا فيها الإنابة الخاصة. ومنهم القسم الذي يليه والرابع: المنيب عند الشدائد والضراء فقط، إنابة اضطرار لا إنابة اختيار، كحال الذين قال الله فيهم: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وهؤلاء كلهم قد تكون نفس أرواحهم ملتفتة عن الله سبحانه، معرضة عنه إلى مألوف طبيعي نفساني قد حال بينها وبين إنابتها بذاتها إلى معبودها وإلهها الحق، فهي ملتفتة إلى غيره ولها إليه إنابة بحسب إيمانها به ومعرفتها له. فأعلى أنواع الإنابة إنابة الروح بجملتها، أعلى أنواع ذلك، وهذا لا يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، لشدة المحبة الخالصة المفنية لهم عما سوى محبوبهم ومعبودهم. وحين أنابت إليه أرواحهم لم يختلف يتخلف منهم شيء عن الإنابة، يعني أنابت الروح وأنابت جميع جوارحهم وأعضائهم. قال: فإن الأعضاء كلها رعيتها وملكها، وملكها تبع للروح، فكلما أنابت الروح بذاتها إليه إليه إنابة محب صادق المحبة، ليس فيه عرق ولا مفصل إلا وفيه حب ساكن لمحبوبه، أنابت جميع القوى والجوارح، فأناب القلب وهو ملك الأعضاء الذي سبق الإشارة إليه، فأناب القلب أيضا بالمحبة والتضرع والذل والانكسار، وأناب العقل بانفعاله لأوامر المحبوب ونواهيه وتسليمه لها وتحكيمه إياها دون غيرها، فلم يبق فيه منازعة شبهة معترضة دونها. وأنابت النفس بالانقياد والانخلاع عن العوائد النفسانية والأخلاق الذميمة والإرادات الفاسدة، وانقادت بالأمر خاضعة له راغبة فيه مؤثرة إياه على غيره، فلم يبق فيها منازعة شهوة تعترضها دون الأمر، إلى أن قال: وأناب الجسد بالأعمال والقيام بها فرضا وسننها على فرضها وسننها على أكمل الوجوه، وأنابت كل جارحة وعضو إنابتها الخاصة، فلم يبقى من هذا العبد المنيب عرق ولا مفصل إلا وله إنابة ورجوع إلى الحبيب الحق الذي كل محبة سوى محبته عذاب على صاحبها، وإن كانت عذبة في مبادئها فإنها عذاب في عواقبها. فإنابة العبد ولو ساعة من عمره في هذه الإنابة الخالصة أنفع له وأعظم ثمرة من إنابة سنين كثيرة من غيره، فأين إنابة هذا من إنابة من قبله؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، بل هذا روحه منيبة أبدا، وإن توارى عنه شهود إنابتها باشتغال فهي كامنة فيها كمون النار في الزناد. إلى آخر كلامه رحمه الله. تفهم من هذا وكلام هذا في طريق الهجرتين، يظهر لك مما تقدم أن الإنابة إلى الله تعالى متضمنة للخشية من الله والمحبة التعبدية لله تعالى، ولذلك انشرحت صدره وطابت نفسه ونعم قلبه. الأمر الثاني أنه ذكر رحمه الله قال: ومحبته بكل القلب والإقبال عليه والتنعم بعبادته. ثم قال: وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر. النقطة الثانية: المحبة، اعلم وفقك الله أن المحبة على أربعة أقسام. محبة على القسم الأول محبة تعبد، وهي محبة الله تعالى وهي أصل التوحيد. ثانية: محبة في الله كمحبة الأنبياء والرسل والصالحين والمؤمنين، ومحبة ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو مكان، وهذه محبة تابعة للأولى. والثالثة محبة مع الله، وهي محبة شركية محرمة تنافي أصل التوحيد. الرابعة محبة طبيعية كمحبة المرء للطعام والشراب ونحو ذلك، وهذه المحبة إن عانت على طاعة وقربة صارت في باب العبادات، وإن صدت عن ذلك دخلت في المنهيات، وإن لم تكن لها إلى هذه ولا هذه كانت مباحة. ومراد الإمام ابن القيم هاهنا إنما هو القسم الأول محبة التعبد، وهي منزلة عظيمة. قال فيها: هي المنزلة التي تنافس المتنافسون، تنافس فيها المتنافسون، المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى عالمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام أو جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر فيها بها فعيشه كله هموم وآلام، وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه، تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها، وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدا واصليها، وتبوئهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليها، وهي مطايا القوم في التي مسراهم على ظهورها دائما إلى الحبيب، وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازلهم الأولى من قريب. تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة، إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب، وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرء مع من أحب، فيا لها من نعمة على المحبين سابغة. تالله لقد سبق القوم السعاة وهم على ظهور الفرش نائمون، وقد تقدموا الركب بمراحل وهم في سيرهم واقفون، من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجيء الأول وتجيء في الأول. أجابوا منادي الشوق إذ نادى بهم حي على الفلاح، وبذلوا نفوسهم في طلب الوصول إلى محبوبهم، وكان بذلهم بالرضا والسماح، وواصلوا إليه المسير بالإدلاج والغدو والرواح. تالله لقد حمدوا عند الوصول سراهم وشكروا مولاهم على ما أعطاهم، وإنما يحمد القوم السرى عند الصباح. إلى أن قال رحمه الله: أول نقدة من أثمان المحبة أي ما يدفع بذل الروح، فما للمفلس الجبان البخيل وسومها. إلى أن قال رحمه الله: تالله ما هزلت فيستامها أو فيستامها المفلسون ولا كسدت، تالله ما هزلت أو هزلت فيستامها المفلسون ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون. لقد أقيمت للعرض في سوق من يزيد، فلم يرضى لها بثمن دون بذل النفوس، فتأخر البطالون وقام المحبون ينظرون أيهم يصلح أن يكون ثمنا، فدارت السلعة بينهم ووقعت في يدي أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إلى أن قال رحمه الله: لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة، فلو يعطى الناس بدعواهم لدعى الخلي حرقة الشجي، فتنوع المدعون في الشهود فقيل لا تقبل الدعوة إلا ببينة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتأخر الخلق كلهم، وثبت أتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم، فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الحبيب في أفعاله وأقواله وأخلاقه. إلى أن قال: إذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب أثمرت أنواع الثمار وآتت أكلها كل حين بإذن ربها، أصلها ثابت في قرار القلب وفرعها متصل بسدرة المنتهى، لا يزال سعي المحب صاعدا إلى حبيبه لا يحجبه دونه شيء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. انتهى كلامه رحمه الله من المدارج. النقطة الثالثة وهي قوله: ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين الفارغين من هذا الشأن إلى آخره، أي أن المرأة المؤمن الذي أشغل وقته وعمره في إقامة أمر الله محبة وإذلالا وخضوعا وانكسارا، راغبا وراهبا، منيبا مخبتا لله، مشتغل في إصلاح نفسه والتلذذ بطاعة ربه ومولاه، منشرح الصدر قرير العين، يضيق عند رؤية المعرضين عن الله تعالى، المعرضين عن تعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، همهم الدنيا وهم مشغولون عن ذكر الله وإقامة الصلاة، فارغون بطالون استولى عليهم الجهل بالله وعن الله، يرى أن مخالطتهم حمى لروحه. والواجب على المرء إن أراد صلاح نفسه وسعادتها أن يفر من هؤلاء البطالين فراره من الأسد، لأن هؤلاء من جند الشيطان وحزبه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء وهو يتكلم عن إغواء الشيطان لحزبه وجنده للنفس الأمارة بالسوء ويحثهم على ذلك، قال أنه يقول الشيطان لأتباعه وقومه: واستعينوا يا بني بجندين عظيمين لن تغلبوا معهما، استعينوا يا بني بجندين عظيمين لن تغلبوا معهما، أحدهما جند الغفلة، فأغفلوا قلوب بني آدم عن الله تعالى والدار الآخرة بكل طريق، فليس لكم شيء أبلغ في تحصيل غرضكم من ذلك، ف فإن القلب إذا غفل عن الله تمكنتم منه ومن إغوائه. الثاني يعني من الجندين جند الشهوات، فزينوها في قلوبهم وحسنوها في أعينهم وصولوا عليهم بهذين العسكرين، فليس لكم في بني آدم أبلغ منهما. واستعينوا على الغفلة بالشهوات وعلى الشهوات بالغفلة، واقرنوا بين الغافلين، ثم استعينوا بهما على الذاكر، ولا يغلب واحد خمسة، فإن مع الغافلين شيطانين صاروا أربعة، وشيطان الذاكر معهم. وإذا رأيتم جماعة مجتمعين على ما يضركم من ذكر الله ومذاكرة أمره ونهيه ولم تقدروا على تفريقهم، فاستعينوا عليهم ببني جنسهم من الإنس البطالين، فقربوهم منهم وشوشوا عليهم بهم. وبالجملة فأعدوا للأمور أقرانها، وادخلوا على كل واحد من بني آدم من باب إرادته وشهوته، فساعدوه عليها وكونوا له أعوانا على تحصيلها. وإذا كان الله قد أمرهم بأن يصبروا لكم ويصابروكم ويرابطوا عليكم الثغور، فاصبروا أنتم وصابروا ورابطوا عليهم بالثغور، وانتهزوا فرصكم فيهم عند الشهوة والغضب، فلا تصطادوا بني آدم في أعظم من هذين الموطنين. ثم فصل رحمه الله ذلك كله. فهؤلاء البطالون هم من جنده وأعوانه، فيستعيد المرء منهم. ثم قال رحمه الله: ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى، وتعلق القلب بغيره، والغفلة عن ذكره، ومحبة من سواه فإن من أحب شيئا غير الله عذب به، وسجن قلبه في محبة ذلك الغير، فما في الأرض أشقى منه، ولا أكسف بالا، ولا أنكد عيشا، ولا أتعب قلبا. فهما محبتان: محبة هي جنة الدنيا وسرور النفس ولذة القلب ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤها، إلى أن قال: ومحبة هي عذاب الروح وغم النفس وضيق الصدر ويسبب الألم والنكد والعناء، وهي محبة ما سواه. أتكلم أيضا تعليقا في نقاط. النقطة الأولى هنا أن الإمام ابن القيم رحمه الله يصف لك الدواء ومعه يصف لك الداء ويصف معه الدواء، فهنا يذكر أن الإعراض عن الله تعالى وتعلق القلب بغيره سبحانه مع الغفلة عن ذكره إلى آخره من أعظم أسباب ضيق الصدر، ولا شك أن الأمر كذلك، والدواء في أن تأتي بضد هذا. يقول الله تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. الإعراض عن الشيء في اللغة الصد عنه والتولي عنه، وفي الاصطلاح التولي عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والامتناع عن اتباع شريعته والصد عنها. وهذا الإعراض على نوعين: نوع مخرج من الملة، وهو الإعراض الكلي التام، الإعراض الكلي التام عن دين الله تعالى وشريعته، لا يتعلمه ولا يعمل به. ولا شك أن هذا النوع أحد أنواع الكفر الأكبر الخمسة، التي عدها الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج وعرفه بقوله ما كفر الإعراض فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البكة. وقال في المفتاح مفتاح دار السعادة وكفر إعراض محض لا ينظر فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يحبه ولا يبغضه ولا يواليه ولا يعاديه بل هو معرض عن متابعته ومعاداته. النوع الثاني نوع غير مخرج من الملة، كان يكون معه أصل الإيمان لكنه معرض عن فعل واجب شرعي كسلا وتهاونا. قد سئل العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن عمن أعرض ولم يتعلم، قال إن أحوال الناس تتفاوت تفاوتا عظيما وتفاوتهم بحسب درجاتهم في الإيمان، إذا كان أصل الإيمان موجودا والتفريط والترك إنما هو فيما دون ذلك من الواجبات والمستحبات، وأما إذا عدم الأصل الذي جاء به الذي وأما إذا عدم الأصل الذي يدخل به الإسلام وأعرض عن هذا بالكلية فهذا كفر إعراض. علق العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله على هذا الكلام بقوله فتبين أن الإنسان لا يكفر إلا بالإعراض عن تعلم الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام لا ترك الواجبات والمستحبات، انتهى. فيظهر لك مما سبق بارك الله فيك أن من النوعين أن النوع الأول ضيق صدره وحرجه الشديد بسبب كفره بالله تعالى وذلك بالإعراض التام الكلي، وهذا ظاهر كما هو نص القرآن. والنوع الثاني يعتريه الضيق والحرج بحسب التفريط والتكاسل عن أداء الواجبات الشرعية وتهاونه فيها. وفي ذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين إن العذاب يستحق بسببين، أحدهما الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بموجبها، انتهى. لذا الإعراض له صور ليست له صورة واحدة، منها إعراض عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها إعراض عن سماع الحق والاستماع إليه، ومنها إعراض عن التعلم والتدبر في آيات الله تعالى الاهتداء للحق، ومنها إعراض عن العمل بالحق، كل هذا من الإعراض، نسأل الله السلامة والعافية. النقطة الثانية تقدم الكلام عن المحبة وأنها على أربعة أقسام، وهنا الكلام عن المحبة مع الله وهي المحبة الشركية، فقليلها وكثيرها ينافي محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها شرك في المحبة والتعظيم كما قال الإمام ابن القيم، وبين أن يحب مخلوقا كما يحب الله، فهذا من الشرك الذي لا يغفره الله، وهو الشرك الذي قال الله تعالى فيه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال أصحاب هذا الشرك لآلهتهم وقد جمعتهم الجحيم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال رحمه الله ومعلوم أنهم ما سووهم به سبحانه في الخلق والرزق والإماتة والإحياء والملك والقدرة، وإنما سووهم به في الحب والتأله والخضوع لهم والتذلل، وهذا غاية الجهل والظلم. فكيف يسوى التراب برب الأرباب؟ وكيف يسوى العبيد بمالك الرقاب؟ وكيف يسوى الفقير بالذات، الضعيف بالذات، العاجز بالذات، المحتاج بالذات، الذي ليس له من ذاته إلا العدم بالغني بالذات، القادر بالذات، الذي غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام من لوازم ذاته؟ فأي ظلم أقبح من هذا؟ وأي حكم أشد جورا منه حيث عدل من لا عدل له بخلقه؟ كما قال الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فعدل المشرك من خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور بمن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض فيا لك من عدل تضمن أكبر الظلم أكبر الظلم وأقبحه. انتهى كلامه رحمه الله. لا شك أيها الإخوة أن هذه المحبة المحرمة الشركية منافية لما خلق الله الخلق من أجله وهو إخلاص العبادة لله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء ويتكلم عن مراتب الحب، قال: ثم يتكلم عن المرتبة الأخيرة، مراتب الحب، آخر مراتب الحب، وهي التتيم، وهي مرحلة التتيم. قال: وهو آخر مراتب الحب، وهو تعبد المحب لمحبوبه، يقال تيمه الحب إذا عبده، ومنه تيم الله أي عبد الله. وحقيقة التعبد الذل والخضوع للمحبوب، ومنه قولهم: طريق معبد أي مذلل قد ذللته الأقدام. ثم قال: فالعبد هو الذي ذلله الحب والخضوع لمحبوبه، ولهذا كانت أشرف أحوال العبد ومقاماته في العبودية فلا منزل له أشرف منها. وقد ذكر الله سبحانه أكرم الخلق عليه وأحبهم إليه وهو رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف مقاماته، وهي مقام الدعوة ومقام التحدي بالنبوة ومقام الإسراء. فقال سبحانه: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي حديث الشفاعة: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يشير إلى حديث أنس في الصحيحين. قال: فنال مقام الشفاعة بكمال عبوديته وكمال مغفرة الله له. والله سبحانه خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له، التي هي أكمل أنواع المحبة مع أكمل أنواع الخضوع. وهذا هو حقيقة الإسلام وملة إبراهيم التي من رغب عنها فقد سفي نفسه. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إلى آخر الآية. قال: ولهذا كان أعظم الذنوب عند الله الشرك، والله لا يغفر أن يشرك به. وأصل الشرك بالله الإشراك في المحبة، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أشد حبا لله. قال: فأخبر سبحانه أن من الناس من يشرك به ندا يحبه كحب الله، وأخبر أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم. وقيل بل المعنى أشد حبا لله، فإنهم وإن أحبوا الله لكن لما شاركوا بينه وبين أنداد في المحبة ضعفت محبتهم، والموحدون لله لما خلصت محبتهم له كانت أشد من محبة أولئك. والعدل برب العالمين والتسوية بينه وبين الأداد هو في هذه المحبة، إلى آخر كلامه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في قاعدة في كتابه قاعدة في المحبة: وإذا كان أصل الإيمان العملي هو حب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحب الله أصل التوحيد العملي وهو أصل التأليه الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له، فإن العبادة أصلها أكمل أنواع المحبة مع أكمل أنواع الخضوع، وهذا هو الإسلام. النقطة الثالثة قوله رحمه الله: فإن من أحب شيئا غير الله عذب به. لا طريق إلى الله تعالى أقرب من العبودية، ولا حجاب أغلظ من الدعوة. يقول رحمه الله عن الإمام ابن القيم في الوابل: والعبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها حب كامل وذل تام، ومنشأ هذين الأصلين عن أصلين هما مشاهدة المنة التي تورث المحبة، ومطالعة عيب النفس والعمل التي تورث الذل التام. أقول هذان الأصلان دل عليهما حديث سيد الاستغفار، قول عليه الصلاة والسلام: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فجمع في هذا اللفظ المبارك مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس. يقول رحمه الله: وإذا كان العبد قد بنى سلوكه إلى الله تعالى على هذين الأصلين لم يظفر عدوه به إلا على غرة وغيلة، وما أسرع ما ينعشه الله ويجبره ويتداركه برحمته، وإنما يستقيم له هذا باستقامة قلبه وجوارحه. فاستقامة القلب بشيئين: أحدهما أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحاب، فإذا تعارض حب الله تعالى وحب غيره سبق حب الله تعالى ما سواه فترتب على ذلك مقتضاه. وما أسأل هذا بالدعوة ما أصعبه بالفعل، فعند الامتحان يكرم المرء ويهان. وما أكثر ما يقدم العبد ما يحبه ويهواه أو يحبه كبيره وأميره وشيخه وأهله على ما يحبه الله تعالى، فهذا لم تتقدم محبة الله في قلبه جميع المحاب، ولا كانت هي الملكة المؤمرة عليها. وسنة الله في من هذا شأنه أن ينكد عليه محابه وينغصها عليه، ولا ينال شيئا منها إلا بنكد وتنغيص، جزاء له على إيثاره هواه وهوى من يعظمه من الخلق أو يحبه على محبة الله. وقد قضى الله تعالى قضاء لا يرد ولا يدفع، أن من أحب شيئا سواه عذبه به ولا بد، وأن من خاف غيره سلط عليه، وأن من اشتغل بشيء غيره كان شؤما عليه، ومن آثر غيره عليه لم يبارك فيه، ومن أرضى غيره بسخطه أسخطه عليه ولا بد. والأمر الثاني الذي يستقيم به القلب تعظيم الأمر والنهي، وهو ناشئ عن تعظيم الآمر والناهي، فإن الله تعالى ذم من لا يعظم أمره ونهيه، فقال جل وعلا: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قالوا في تفسيرها: ما لكم لا تخافون الله تعالى عظمة. انتهى كلامه رحمه الله. وقد ذكر أيضا شيخ الإسلام رحمه الله لما كان يتكلم عما أنعم الله عليه تعالى من نعم، صدر ذلك بالكلام عن قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، ثم قال: والقلوب فيها وساوس النفس، والشيطان يأمر بالشهوات والشبهات، ما يفسد عليه طيب عيشها. فمن كان محبا لغير الله فهو معذب في الدنيا والآخرة، إن نال مراده عذب به، وإن لم ينله فهو في العذاب والحسرة والحزن. وليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبة الله والتقرب إليه بما يحبه، ولا تمكن محبته إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه. وهذه حقيقة لا إله إلا الله، وهي ملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم إلى آخر كلامه رحمه الله. وقال ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء، ويتكلم عن عقوبات المعاصي بأنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه. قال: قد أجمع السائرون أن إلى الله أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة، ولا تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب دواؤها فيصير نفس دوائها، حتى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائها، ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة هواها، فهواها مرضها وشفاؤها في مخالفته، فإن استحكم المرض قتل أو كاد. وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواه، فكذا يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة لا يشبه نعيم أهلها نعيما البتة، بل التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت بين نعيم الدنيا والآخرة. وهذا أمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا. ولا تحسب أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط، بل في دورهم الثلاثة هم كذلك، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم. وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ وأي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر وإعراضه عن الله والدار الآخرة وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن الله بكل واد منه شعبة، وكل شيء تعلق به وأحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب. فكل من أحب شيئا غير الله عذب به ثلاث مرات في هذه الدار، فهو يعذب به قبل حصوله حتى يحصل، فإذا حصل عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته والتنغيص والتنكيد عليه وأنواع من العذاب في هذه المعارضات، فإذا سلبه اشتد عليه عذابه. فهذه ثلاثة أنواع من العذاب في هذه الدار، إلى آخر كلامه رحمه الله. قوله رحمه الله وهو أخيرا وجه الرابع والنقطة الرابعة، فهما محبتان: محبة هي جنة الدنيا وسرور النفس. يريد رحمه الله بمحبة التي هي جنة الدنيا محبة تحقيق العبودية لله، ففيها الأنس بالله والرضا بقضائه وقدره والتلذذ بذكره وشكره وحسن عبادته. ولهذا قال رحمه الله في الداء والدواء: وكما أن من مات على هذه الكلمة، يريد كلمة التوحيد، فهو في الجنة يتقلب فيها، فمن عاش على تحقيقها والقيام بها فروحه تتقلب في جنة المأوى، وعيشه أطيب عيش. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالجنة مأواه يوم اللقاء، وجنة المعرفة والمحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والفرح والرضا به وعنه مأوى روحه في هذه الدار. فمن كانت هذه الجنة مأواه ها هنا، كانت جنة الخلد مأواه يوم المعاد. ومن حرم هذه الجنة فهو لتلك الجنة أشد حرمانا، والأبرار في النعيم وإن اشتد بهم العيش وضاقت عليهم الدنيا، والفجار في جحيم وإن اتسعت عليهم الدنيا. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وطيب الحياة جنة الدنيا. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فأي نعيم أطيب من شرح الصدر؟ وأي عذاب أمر من ضيق الصدر؟ وقال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فالمؤمن المخلص لله من أطيب الناس عيشا وأنعمهم بالا وأشرحهم صدرا وأسرهم قلبا، وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة. نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آجلة نقف عند هذا القدر.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.